أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسائل متفرقة. مسألة 1034: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما على الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، ما على الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية لا يجوز النظر إليه، وكذلك لا يجوز النظر إلى شعر المرأة. هذا بالنسبة إلى يعني يجوز النظر إلى الوجه والكفين، طبعا النظر من دون لذة وشهوة، من دون ريبة وشبهة. أما إذا كان النظر بشهوة وريبة فلا يجوز حتى إلى الوجه وإلى الكفين أيضا لا يجوز. والأحوط استحبابا أن يترك النظر نهائيا حتى من دون شهوة وريبة، حتى إلى الوجه وإلى الكفين من دون شهوة وريبة، هذا هو الأحوط استحبابا. هذا بالنسبة إلى نظر الرجل إلى المرأة. وأما بالنسبة إلى نظر المرأة إلى الرجل أيضا لا يجوز لها أن تنظر إلى غير ما جرت العادة بإظهاره، كالرأس مثلا، رأس الرجل لا يستره عادة، كذلك اليدين أو القدمين مثلا، يجوز لها النظر إلى هذه المناطق. فإذا كان نظرها إلى هذه الأجزاء الظاهرة من بدن الرجل بدون شهوة وبدون ريبة لا بأس به، أما إذا مع الريبة فلا يجوز النظر إليه. وكذلك الأحوط استحبابا لها أن تتركه نهائيا حتى من دون لذة وريبة، لا تنظر إلى رأسه وإلى وجهه وبدنه ويده وكل مناطق الرجل. يعني مسألة: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع خوف الوقوع في الحرام، إذا مع اللذة أو بدون لذة ولكن يخاف الوقوع في الحرام إذا نظر إلى هذه الوجه أو الكفين لا يجوز النظر، بل الأحوط استحبابا تركه بدونهما أيضا. الأحوط أن يترك النظر بدون شهوة وبدون خوف. وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط لزوما في غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره. كذلك يعني لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى المناطق التي لم تجر العادة بسترها، المناطق التي لم تجر العادة بسترها يجوز لها أن تنظر إليها، أما غيرها فلا يجوز، الصدر مثلا، البطن مثلا، هذه لا يجوز النظر إليها. أما المناطق اللي عادة تخرج عن الرأس والذراعين هذه يجوز لها أن تنظر، كالرأس واليدين والقدمين ونحوها هذه يجوز النظر إليها بدون شهوة. وأما نظرها إلى هذه المواضع منه من الرجل يعني الرأس واليدين والقدمين فالظاهر جوازه من دون تلذذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام، فيجوز النظر إلى هذه المناطق. وإن كان الأحوط استحبابا تركه أيضا، لا تنظر أبدا حتى من دون شهوة من دون خوف، كما أن الرجل يستحب له أن لا ينظر من دون حتى من دون شهوة من دون خوف الوقوع في الحرام، كذلك المرأة أيضا. مسألة: يجوز النظر إلى النساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين، بعض النساء لا يراعين يعني ما يهتمن، قد ما واحد ينهاهن يقول له هين ما يلتزمن يعني ما يتأثرن بالكلام، هذه لا يجوز النظر إليها طبعا من دون شهوة من دون خوف الوقوع في الحرام. ولا يفرق في هذه النساء بين أن تكون كافرة أو مسلمة. مسلمة ولكن قد ما نحكي وياها ما يأثر بها الكلام. وهنا يجوز النظر إلى هذه المرأة، ماكو فرق بين أن ننظر إلى يدها أو منطقة أخرى مثلا تكشفها عادة، ولكن كما ذكرنا من دون لذة ومن دون خوف الوقوع في الحرام. يجوز النظر إلى النساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهينا عن التكشف. إذا نهينا عن التكشف لا ينتهينا، يعني ما يسمع عن الكلام وما ينتهن ما يتحجبا، يعني بشرط أن لا يكون بتلذذ شهوي ولا يخاف الوقوع في الحرام ولا يخاف الوقوع في الحرام. ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهم، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن. يجب على المرأة، مسألة 1036، يجب على المرأة أن تستر شعرها وما على الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم، أخوتها مثلا وأبناء أخوتها وأعمامها وأخوالها وهكذا، غير الزوج والمحارم يجب أن تستر عنهم، من البالغين مطلقا، يعني الرجال الأجانب البالغين يجب عليها أن تستر، أن تستر مطلقا. بل الأحوط لزوما يعني أن تستر مطلقين، سواء كانت تخاف أن يقعون في الحرام أو لا يقعون في الحرام، المهم حتى لو اطمأنت أنه هذا لا يقع في الحرام ولا ينظر إليها نظرا شهويا، أيضا يجب عليها أن تستر، هذا معنى مطلق. بل الأحوط لزوما أن تتستر عن غير البالغ أيضا، حتى لو كان صبيا ولكنه صبي مميز يمكن أن يقع في، أن تثور عنده الشهوة مثلا، هذه أيضا يجب عليها أن تتستر منه. وأمكنه أي يترتب على نظره إليها هذا الصبي ثوران الشهوة فيه. وأما الوجه والكفان، هذا قلنا ما على الوجه والكفين يجب عليها أن تستره، أما نفس الوجه والكفين فيجوز لها إبداؤها أو إبداؤهما إلا مع خوف الوقوع في الحرام، أنه تخاف أن يقع المقابل في الحرام، حينئذ يجب عليها أن تستر حتى يدها أو وجهها أيضا. فخافت الوقوع في الحرام عليه مثلا، أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم، أنها تظهر يدها أو وجهها بهذا الداعي بهدف أن توقع الرجال في الحرام، هذا أيضا لا يجوز لها حينئذ، يجب عليها أن تستر. وأما الوجه والكفان فيجوز لها إبداؤهما إلا مع خوف الوقوع في الحرام، أو كونه يعني أو كون الإبداء الإظهار يعني بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم، فيحرم الإبداء حينئذ إذا كان بهذا الداعي، يحرم حتى لو كان إبداء بالنسبة إلى المحارم أيضا، حتى إلى أخوها والمحارم قارنها، يعني إذا كان بهذا الداعي لا يجوز إبداؤها، يجب عليها أن تتستر. هذا في غير المرأة المسلمة، المرأة الكبيرة العجوزة هذه مستثنات تعبير الآية، الذين لا القواعد من النساء الذين لا يرجون النكاح مثلا، التي لا ترجو النكاح. وأما هي يعني هذه المسلمة العجوز المسلمة التي لا ترجو النكاح، فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما، مناطق اللي عادة تظهر ما تستر، هذا لا يجب عليها أن تسترها، مما لا يستره الخمار والجلباب عادة، هذا غطاء الرأس ما يستر هذه المناطق لا بأس في أن تظهر من قبل هذه المرأة المسنة من دون أن تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة بتعبير الآية، لهم تستعمل الأشياء اللي تعتبر زينة، فالأشياء اللي تخرج منها بصورة عفوية وطبيعية لا بأس بها هذه المرأة المسنة. مسألة: يحرم النظر إلى عورة الغير غير الزوجة غير الزوج والزوجة، سواء كان النظر مباشرة أو من وراء الزجاج أم في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك. نعم، حرمة النظر إلى عورة الكافر المماثل، رجل إلى رجل مثلا كافر في الجنس، أو مرأة إلى مرأة والصبي المميز، يعني نظر الرجل أو المرأة إلى عورة الصبي المميز، هذا الحرمة تبتني على الاحتياط اللزومي، فأيضا هي حرام ولكن على الأحوط اللزومة. مسألة 1038: يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه، المحارم التي يحرم عليه الزواج منها والتي يحرم عليها الزواج منه، يجوز لها النظر إلى بدنه، طبعا ما عدا العورة، من دون تلذذ بهذا الشرط، أما إذا مع التلذذ فلا يجوز النظر حتى إلى المحارم، وأما النظر مع التلذذ فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم. والمقصود بالمحارم كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا، كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا، يعني مثلا أخت الزوجة، أخت الزوجة ليس نكاحها حرام مؤبدا، وإنما يجوز لها له أن ينكحها بعد أن يطلق أختها أو تموت أختها، فهذه لا تعتبر من المحارم. المحارم المقصود مثلا أم الزوجة، أخته، مثلا عماته، خالاته، وهكذا. ما يحرم عليه نكاحه مؤبدا لنسب أو رضاع أو مصاهرة، بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، النسبة نسيبه دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان. أما كما مر علينا سابقا أن الزنا يحرم واللواط أيضا يحرم واللعان يحرم، ولكن هذا مع أنها محرم وحرام أبدي، ولكن مع ذلك لا تسمى محرما بهذا الاصطلاح الموجود هنا، يعني بعبارة أخرى يعني لا يحل النظر إليها إلى المناطق إلى غير الكفين والوجه. فالذي في المحارم، إذا نعيد المحارم مقصود بهم ما كان حراما عليه أن يتزوجها مؤبدا بهذه الأسباب الثلاثة فقط: النسب والرضاع والمصاهرة، واحد من عدهن إذا كان موجود وكانت محرم بسبب هذا السبب، بسبب الرضاع أو بسبب النسب وبسبب المصاهرة. مسألة: لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله. الرجل ينظر إلى رجل لا يجوز بقصد الشهوة يعني، والمرأة كذلك، إلى مماثله بقصد التلذذ الشهوي، مرأة إلى مرأة تنظر بنظرة مريبة ما يجوز. مسألة 1040: الأحوط لزوما ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية، إذا كانت هناك مرأة أجنبية غير محجبة ما أخذيها صورة ما محجبة، هنا ما يجوز على الأحوط لزوما النظر إليها، إذا لم تكن من هذين المبتذلات اللي قلنا ممثلات أو ذن الذين لا ينتهين إذا نهين، مثلا اللواتي لا ينتهين إذا نهين، لا، إنما مرأة عادية ولكنها ما أخذ لها صورة، وهذه الصورة موجودة الآن ولا يجوز النظر إليها إلى هذه الصورة على الأحوط لزوما. إذا كان الناظر يعرفها بهذا الشرط، إذا كان الناظر يعرفها يميز هذه بنت فلان فلانة ويستثنى من ذلك الوجه والكفان. في طبيعة إذا كان الوجه والكفان بالنسبة إلى نفس المرأة يجوز النظر إليهما بدون لذة وشهوة طبعا، كذلك في الصورة فيجوز النظر إليهما في الصورة من دون تلذذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام. مسألة، إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة غير زوجته مريضة أو رجل مريض يريد حقنه أو يغسل عورتهما، فلزمه التحفظ مع الإمكان من لمس العورة بيده أو النظر إليها، لا يلمس بقدر الإمكان ولا ينظر إلى قدر. وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها كذلك تتحفظ بقدر الإمكان عن اللمس وعن النظر. مسألة، إذا اضطرت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها، أكو امرأة طبيبة ولكن أكو رجل طبيب ولكن أرفق أفضل وأمهر، هنا يجوز لها أن تراجع هذا الطبيب الرجل ويجوز له أن ينظر إلى بدنها ويمسه أيضا إذا دعت الحاجة يعني. وأما إذا كان أحدهما يجزي عن الآخر، يمكن لهذا الطبيب أن يعالج بمجرد النظر بعد ما يحتاج أن يلمس، ما يجوز لا يلمس، أو يلمس بعد ما يحتاج لأن ينظر، وهكذا. إذا اضطرت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها، جاز له النظر إلى بدنها ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها، إذا توقف على اللمس والنظر معالجة المرأة، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما النظر واللمس والمس لا يجوز الآخر. فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس، وكذلك العكس. مسألة، لو اضطر الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته، مضطر أن ينظر إلى العورة، فالأحوط لزوما أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبهها، كاميرا مثلا، إلا إذا اقتضى ذلك النظر لفترة أطول. أما إذا كان النظر في المرآة إلى العورة يحتاج إلى وقت أطول من النظر مباشرة إليها، هنا بعد لا يجب النظر في المرآة. أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة، فإذا لم يمكن أن نعالج إلا بأن ينظر مباشرة يجوز النظر حينئذ. مسألة، يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام، الذي لا يستطيع أن يحفظ نفسه من الوقوع في الحرام يجب عليه الزواج. ابتداء لا يجب الزواج، هو مستحب، ولكن هذا الإنسان اللي ما يقدر يحفظ نفسه يوقع بالحرام يجب عليه أن يتزوج. يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام كالاستمناء بسبب عدم زواجه، إذا ما يتزوج يقع في هذا الاستمناء مثلا، ما يجوز أن يبقى على الوضع وإنما يجب عليه أن يتزوج. مسألة، لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في غرفة مثلا، هو رجل وحده ومرأة وحدها، حتى لو كانت الباب مفتوحة مو مسدودة يمكن لواحد يدخل مثلا، مع ذلك إذا لم يأمن من الوقوع في الحرام لا يجوز له أن يبقى هناك. أما إذا كان أمن من الحرام حينئذ يجوز، حتى يجوز. لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية مع عدم الأمن من الفساد، ما مطمئن أنه قد يقع في فساد مثلا، وإن تيسر دخول الغير عليهما، حتى وإن أمكن الغير أن يدخل، مو مسدودة مو إلا مقفول الباب، ولكن مع طول فالمدار على الخوف من الوقوع في الفساد، إذا كان موجودا يحرم البقاء هناك. ولا بأس بها بالخلوة مع الأمن منه تماما. إذا أمن تماما من الفساد مطمئن أنه حتما ماكو شيء يعني ما ولا يخطر على باله ولا على بالها مثلا، حينئذ يجوز. مسألة: لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر، حينما عقد مناوي أن يدفع هذا المهر، هاي النية مو صحيحة هذه، والعقد يكون صحيح ولكن يجب عليه أن يفي بعهده بعقده، فيجب عليه أن يدفع المهر. هذه النية المهم نقول بأن هذه النية لا تؤثر على صحة العقد، مع أنه ناوي أن ما يدفع هذه النية ما تأثر، عقد صحيح. مسألة: المرتهد. المرتهد قسمين، مرتد فطري ومرتد ملي. مرتد اللي يخرج عن الإسلام عن فطرة، وأكو يخرج عن الإسلام عن ملة. عن فطرة يعني الذي يولد وأبواه مسلمين أو أحدهما، واحد من أبويه إذا كان مسلم وهذا الطفل بلى وصار صبيا مميزا وقبل الإسلام، ثم بعد ذلك ارتد رفض ورجع عن الإسلام، هذا يسمى مرتدا فطريا. وأما إذا كان أبواه كافرين، هو أسلم الرجل بعدين بعد ذلك أسلم، وبعد أن أسلم ارتد مرة ثانية رجع إلى الكفر، هذا يسمى مرتدا مليا. وذولا أحكامهم تختلف، كل واحد وله أحكام خاصة. عموما أحكام المرتد الفطري أشد وأقوى من أحكام المرتد الملي. فهنا مسألتنا في هذا المرتد، المرتد وتقسيمه، بعدين نجي إلى المسائل المتعلقة به. هذه المسألة حول تعريف المرتد. مسألة 1047: المرتد وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين. هذا المرتد على قسمين، يعني فطري وملي. والفطري من ولد على إسلام أبويه أو أحدهما، يعني حينما ولد كان أبواه مسلمين أو كان أحد أبويه مسلمين، مجرد ساعة ولادته كان أبوه أو أمه مسلما، هذا يسمى. وإذا بعدين كبر واختار الإسلام بعد أن وصل إلى حد التمييز، صار مميزا فقبل الإسلام ثم بعد ذلك كفر، هذا يسمى مرتدا فطريا. ويقابله الملي. الملي لا، حينما انعقدت نطفته وحينما ولد لم يكن أحد أبويه مسلمين فهو كافر، ثم بعد ذلك اختار الإسلام بعد أن كبر صار مسلما دخل في الإسلام، وبعد مدة رجع إلى الكفر مرة ثانية، هذا يسمى مرتدا مليا أو مرتدا عن ملة، وذاك أيضا يسمى مرتدا عن فطرة. فأحكامهم من جملة أحكامهم هذه اللي راح تجي في هذه المسألة اللاحقة. مسألة 1048: لو ارتد الزوج عن ملة. فعرفنا يعني المرتد الملي، هذا إذا كان مرتدا مليا أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة. الزوج إذا ارتد وكان مليا، أو الزوجة والزوجة ارتدت كانت ملية أو فطرية، ما يفرق بالنسبة للزوجة. فإن كان الارتداد قبل الدخول بها، أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدة، هذه لا تجب عليها أن تأخذ عدة وتلزم عدة، يعني مو واجب عليها. يعني من أحكام الارتداد أنه بمجرد حصول الارتداد يبين الزوج عن زوجته. إذا الزوج ارتاد يفترق بعد، هاي مو زوج تبعه، ما يحتاج بعد طلاق وفسخه، لا، مجرد نفس الارتداد يسبب الفراق، الفرق بين الزوج وزوجته، على اعتبار أنه كافر بعد، لا يجوز له، وكافرة ولا يجوز الزواج من الكافر. فهنا ما دام ارتاد تبين عنه زوجته. مسألة هنا تقول بأنه هذا لما تبين ما دام لم يدخل بها أو كانت يائسة الزوجة أو صغيرة غير بالغة هنا لا تجب عليه العدة. وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول أو كانت المرأة في سن من تحيض بالغة يعني أو قبل اليأس يعني هنا يجب عليها أن تعتاد عدة الطلاق. وسيأتي عدة الطلاق أنها مثلا 3 قروء على العموم، بعدين راح نجي نوضح سواء إذا كان حامل أو حائل على مختلف التفاصيل سوف تأتي. المهم نقول أنها تعتد عدة الطلاق إذا كانت إذا بعد الدخول وكانت في سن من تحيض. هذه هي مسألتنا. إذا مسألة الفرع الثاني أنه إذا رجع هذا المرتد عن ارتداده صار مسلم المرة ثانية ورجع وكان رجوعه في والمرأة في عدتها، الآن قلنا أنها تلزم عدة الطلاق حينما كانت في عدتها، رجع هذا الزوج إلى دينه إلى الإسلام يعني حينئذ يعود إلى زوجته بعد ما يحتاج إلى عقد يعني. مسألة لو ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح، بعد هذا ما يسمون طلاق وإنما النكاح نفسه باطل. فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدة. وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض، لا هي صغيرة ولا هي يائس يعني، وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق. وإذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله، الزواج صحيح، ويأتي مقدار عدة الطلاق في باب الطلاق. هذا بالنسبة للمرتد الملي، أو هذا بالنسبة للمرتد الملي إذا كان رجلا أو مرتدة الفطرية والملية ما يفرق بالنسبة للمرأة. المسألة 1049 في المرتد الفطري، هذا قلنا أحكامه أشد عموما من المرتد الملي. إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة. إذا ارتد وكان ارتداده عن فطرة، مجرد ارتداده تحرم عليه زوجته وتبين عنه وتفترق وتعتبر أجنبية وتعتد عدة الوفاة، مو عدة الطلاق. عدة الوفاة هم أشد شوية أكثر يعني 4 أشهر و10 إذا كانت حائلا مو حامل، وإذا كانت حامل فعدتها أن تضع حمل لها، وإذا كانت حامل فعدتها أبعد الأجلين، إذا وضعت حملها أقل من 4 أشهر فعدتها إلى 4 أشهر و10، وإذا بالعكس فعدتها إلى حين أن تضع حملها كما سيأتي تفصيله. المهم نقول أن هذه الزوج زوجة المرتد الفطري تعتد عدة الوفاة. وأما هذه العدة بالنسبة إلى اليائسة إذا كانت يائسة، وبالنسبة إلى إذا كانت غير مدخول بها أو كانت صغيرة، فهم أيضا تعتد أو لا تعتد؟ هناك في الملي قلنا لا تعتد، ولكن هنا نقول بأنها تعتد على الأحوط لزوما. المرتد الفطري زوجته تعتد أيضا على الأحوط لزوم. نطبق. إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، وثبوت العدة حينئذ، هل أن العدة تثبت حين يرتد الزوج عن الفطرة إذا كان على غير المدخول بها، إذا لم يدخل بها واليائسة والصغيرة، هل تثبت العدة أو لا تثبت؟ الجواب أن ثبوت العدة مبني على الاحتياط، هذا هو الخبر، ثبوت العدة مبتدأ ومبني على الاحتياط خبره. فإذا يعني بالتالي أنها يعني تعتد هذه المرأة حتى لو لم يدخل بها، حتى لو كانت يائسة وحتى لو كانت صغيرة. وإن رجع عن ارتداده في أثناء العدة، في أثناء العدة قلنا أنها تعتد عدة الوفاة، إذا رجع في أثناء العدة هل مثل ذاك الملي تعتبر زوجته وماكو أي مشكلة؟ لو لا يقول لا نحتاط، هناها من احتاط، لأن وضع هذا الفطر قلنا أشد وأصعب وأحكامه أشد من هذا، فهنا نحتاط ما نقدر نقول له ترجع براحتك أنت، وإنما تحتاج إلى عقد جديد. وإذا أرادت المرأة ما أرادت يعني ورجع هو للإسلام ولكن ما أرادت هذه، حينئذ هم أيضا نحتاط فنقول يجب الطلاق، ما نكتفي بهذه الفرقة مثلا، هذا هو مقتوى الاحتياط الوجوبي. وإن رجع عن ارتداده في أثناء العدة فالأحوط وجوبا عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجية، لا نقدر نقول له ارجع براحتك إلى زوجتك بدون عقيد مثل ذاك الملي، ولا نقدر نقول لها إذا أرادت أن تفترق عنه نقول لها أنت بعد صرت براحتك الجمل العدة يعني، لا، وإنما تحتاج إلى طلاق جديد. فلا عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجية إلا بعد الطلاق أو تجديد العقد، إما أن يطلق وتلزم عدة أو يجدد العقد فتصير زوجته بواسطة هذا العقد الجديد. ويأتي مقدار عدة الوفاة في باب الطلاق، مسألة 1050. إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا، تقدر تشترط عليه أنه أنا أبقى هنا يمه لي، فإذا قبل لا يجوز له أن يخرجها بعد ذلك، لا يخرجها من بلدها مثلا، وقبل ذلك زوجها قبل هذا الشرط يعني، لم يجوز له إخراجها منه بغير رضاه، إذا رضت بعدين ما بها مشكلة. مسألة، إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره، هاي المرأة متزوجة سابقا ومطلقة أو متوفى عنها زوجها وكان لها بنت من رجل آخر، ثم إجا رجل جديد وتزوجها، وهذا الرجل الجديد أيضا عنده ابن من مرأة أخرى، يجوز لهذا الابن أن يتزوج من هذا البنت، من هذه البنت. إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه، جاز للرجل أن يزوج هذه البنت من ابنه من زوجة أخرى غيرها، هذا الابن من زوجة غير هذه الزوجة طبعا. وكذلك العكس، إذا كانت للمرأة ابن وللرجل بنت، يمكن لأحدهما أن يتزوج الآخر. مسألة، إذا حملت أو حملت المرأة من السفاح، الزانية جلكم الله، وحملت هذا السفاح الزنا يعني حملت بسببه، هنا لا يجوز الإجهاض وإسقاط الجنين. إذا حملت المرأة من السفاح لم يجوز لها أن تسقط جنينها، الإجهاض وإسقاط الجنين لا يجوز، حرام آخر، هي ارتكبت حراما وهذا إذا ارتكبته تعتبر جريمة أخرى. هذه مسألة، لو زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير، لم تكن هذه المرأة التي زنى بها ذات بعل، ما متزوجة ولا في عدتها يعني، ولا في عدة الغير غيره يعني، ثم تزوج بها، قلنا سابقا أنه يجوز له، هذا الزاني يجوز له أن يتزوجها، أن يتزوج هذه التي زنى بها، ولكن إن تزوجها وبعدين ولد ولد ما ندري الآن هذا الولد من حلال أو من ذاك النكاح الباطل الحرام السفاح الزنا يعني، لا شكينا، إذا شك في ذلك يبنى على أنه من الحلال. لو زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام، فهو يلحق بهما شرعا، يصير إذنهم الشرعي ويحكم عليه بأنه من الحلال. مسألة: لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد، لكن ما يدري أن هذه المرأة في العدة، في عدتها من زوج آخر، يعني من رجل آخر، تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة، وكان جاهلا وتزوج بها، هنا العقد يكون باطلا، فينتظر إلى أن ينتهي العدة يلا يعقد عليها عقد جديد. هذا إذا لم يدخل بها، وأما إذا كان قد دخل بها فقد حرمت عليه مؤبدا. لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد، وإن كان قد دخل بها في عدتها تحرم عليه مؤبدا كما مر. وهذه مسألة مو جديدة، سابقا هم أخذناها. المسألة الجديدة هي أنه لو ولدت بعد ذلك هذه المرأة، ولدت صار عندها ولد، وهنا أنا ما ندري أن هذا الولد هل لزوجها الأول أو من هذا الزوج الجديد. هنا إذا أمكن أن يلحق الولد بهذا الرجل الجديد، بهذا الزوج الثاني، يعني أمكن أن يلحق به، حسبنا المدة شفنا ما ممكن أن يكون هذا الولد راجع لذلك الزوج الأول، لأن الحمل مثلا المدة مالته وأقل حمل هو 6 أشهر مثلا، وأكثر الحمل هو سنة، وبناء على هذا حسبنا شفنا ما يصير هذا يكون عائدا للأول، فهنا نلحقه بالثاني، وكذلك العكس إذا شفناها ما يصير نلحق بالثاني فهو ملحق بالأول. وإن ولدت بعد ذلك فإن أمكن لحوق الولد به الثاني دون الزوج الأول ألحق به، يلحق بالثاني، وكذلك العكس، يعني إن لم يمكن، إن أمكن لحوق الولد بالأول دون الثاني نلحقه بالأول، وإن أمكن لحوقه بكل منهما ماكو مشكلة، يعني ما عندنا مشكلة، أم نقدر نلحقه بالأول بالزوج الأول، وهم نقدر نلحقه بالزوج الثاني. مثل إيش؟ كما لو مضى من وطء كل منهما 6 أشهر فأكثر، إذاك الأول صار له أكثر من 6 أشهر مثلا لما وطأها، وهذا هم أيضا 6 أشهر فأكثر، وهذا الأول لم يتجاوز السنة، يعني المدة اللي من زمان وطء الأول إلى زمان ولادتها لم ما صارت سنة، أقل من سنة هي ولدت، فهنا هم نقدر نرجع الولد للأول، وهم نقدر نرجع الولد للثاني، أمكن أن نرجع الولد لأولهما وللثاني، شو نسوي؟ ما هو الحال؟ هنا الحال هو أن نرجع إلى الفحص الطبي الدقيق اللي ما بيشك، اللي يفيد علم يقيني، فحوصات طبية تميز أن هذا الطفل من من. وإذا لم يمكن أن نرجع إلى الفحص الطبي فالعلاج هو القرعة، أن نقرع بينهما، بين أنه يرجع هذا الولد للأول أو للثاني، والقرعة لكل أمر مشكل، ما عندنا طريقة ثانية غير القرعة، فحينئذ نلجأ إلى القرعة. وإن أمكن لحوقه بكل منهما كما لو مضى من وطء كل منهما 6 أشهر فأكثر، يعني حتى هذا الثاني هم ماضي له صار له أكثر من 6 أشهر لما وطأها، وذاك الأول لم يمض على وطئه أكثر من سنة، فناه يمكن أن يكون هذا الطفل عائدا إلى الأول ويمكن أن يكون عائدا إلى الثاني، ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل وهي السنة أقرع بينهما، إن لم يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية كما يدعى ذلك بشأن بعض الفحوصات الحديثة. هذه الفحوصات الحديثة يمكن أن تقرر بدون أن مو هذه خاضعة الأمور اجتهادية وبها صح وخطأ وكذا، لا، قطعية يعني إنتاجها قطعية ما بيها يعني استنتاجات شخصية وكذا، لا، وإنما قضايا علمية دقيقة مبنية على أمور منتهي من عندها، ما بيها نقاش يعني تثبت على طبق هذا الحامل بالدي ان اي او غيرها، يثبتون ان هذا الطفل يرجع الى هذا الرجل الاول او الثاني. اذا لم يمكن حتى عن هذا بهذا الطريق، حينئذ نرجع الى القرعة. هذا بالنسبة الى الاب، انه هل نلحقه بالاب الاول او بالاب الثاني. وأما بالنسبة إلى إلحاقه من طرف الأم، هل نلحقه بهذه الأم أو نقول لا هاي مو أمها، هاي اعتبارها زانية، هاي إذا كانت تدري أنها في العدة، تدري بنفسها في العدة، ما يجوز لها في الزواج، إذا الزوجة فهذه تعتبر زانية فلا يلحق الولد بها. وأما إذا كانت جاهلة ما تدري أنها في العدة، وما تدري مثلا أنها لا يجوز لها أن تتزوج في العدة، تدري أنها هي في العدة ولكن ما تدري أنه حرام تتزوج، هذه حين يلحق تكون أمه ويترتب عليها الآثار الشرعية. هذا في لحوق الولد بأبيه، هذا من هالناحية. وأما لحوقه بأمه، هل يلحق بهذه الأم أو لا، حتى هذه الأم هم مو أمه. فإن كانت المرأة جاهلة بكونها في العدة أو بحرمة التزويج فيها، لحق الولد بها، تصير أم الشرعية هي هذه ويترتب عليه الآثار. وإن كانت عالمة بذلك، تدري أنها في العدة وتدري أنه يحرم على المرأة أن تتزوج وهي في العدة، ومع ذلك خالفت، هذا زنا، هذا لم يلحق بها شرعا، فإنها زانية حينئذ. والحمد لله رب العالمين.